أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلاة وأخالف من ارتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي. وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله، وأنت مصل على أحد بعده. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقني برحمتك عذاب النار يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نتحدث اليوم في الاشتراك والترادف، بعد ان انتهينا من الكلام في تحويل المجاز الى حقيقة، او قلنا عنوان المجاز العقلي او السكاكي، والآن واستحدثنا ايضا بعد ان تحدثنا عن استعمال اللفظ وارادة الخاص، وقلنا اذا كان الخاص بما هو خاص استعمال هذا الاستعمال مجازي، واذا كانت الدلالة على نحو تعدد الدال والمدلول فالاستعمال حقيقي حسب ما شرحنا واعطينا من امثلة في البحث السابق. اليوم نتحدث عن الاشتراك والترادف. يوجد بحث عن الاشتراك والترادف ويوجد اقوال، وخاصة في الاشتراك نذكر نعم في هذا المقام بان يوجد من الاصوليين من يقول بضرورة الاشتراك اللفظي، ويطرح عدة اطروحات وادلة او مؤيدات لما يبني عليه، بادعاء مثل من تلك لنقل على سبيل المثال، وان شاء الله تكون في المراحل اللاحقة إذا بقيت الحياة، على قول سيدنا الأستاذ قدست نفسه الزكية، إذا بقيت الحياة وبقينا سيأتي الكلام والتفصيل فيه، لكن الآن لا بأس بأن نشير أن من يدعي بضرورة الاشتراك مما يطرح لتأييد أو للاستدلال على ما يبني القول بأن المعاني غير منتهية والألفاظ متناهية، المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فيلتجئ الواضع ويلتجئ اللغة ومن يضع القانون اللغوي، ويلتجئ المستعمل إلى استعمال المشتركات اللفظية أو الواضع إلى اللجوء الى الاشتراك اللفظي او المشترك اللفظي. اذن قالوا بضرورة الاشتراك، ويوجد من طبعا يوجد رد على هذه الاطروحة، و يأتي التفصيل كما قلنا، وفي المقابل يوجد القول الآخر بإمكان الاشتراك طبعا من الجانب النظري، وأيضا وجود الاشتراك واقعا في اللغة وفي المحاورات اللغوية وفي القوانين اللغوية، يوجد المشترك ويوجد المترادف، يوجد الاشتراك ويوجد الترادف، هذا جزء من اللغة وهذا جزء من القرآن وهذا جزء من السنة النبوية الشريفة. إذن ما هو والآن نتحدث أو نقول إذن ثبت واقعا، وكل من يقرأ القرآن ويقرأ السنة النبوية الشريفة ويقرأ التأريخ ويقرأ السيار ويقرأ علوم اللغة، ومن يطلع على ما صدر من كتب البلاغة يكون على يقين من وقوع هذا الشيء، بل وحتى من يقدح ويجرح ويكفر اللغويين والأصوليين والمفسرين والفقهاء والعلماء بكل الأصناف وفي كل المراحل وفي كل الأزمان، ونقصد صاحب اللغة الموحدة ونظرية اللغة الموحدة والنظام القرآني، حتى هذا أيضا يقر بأن ما يسميه بالاعتباط اللغوي ومن هو وجود الترادف والاشتراك، يقول هذا موجود منذ العهدين أو لنقول عند أهل الكتاب ومن اليهود والنصارى قبل أكثر من 2000 عام أو ما يقارب هذا الزمان، وعند المسلمين وكما يسمي أو يطلق عند المؤسسة الدينية وعند الناس أيضا قبل أكثر من 1000 عام في المجتمع الإسلامي، أيضا يقر بوجود هذه القضية ويقر بأن النظام اللغوي السائد هناك يسميه بالاعتباط، هكذا يسمي ويطلق هذه الكلمة، ومن يطلع إن شاء الله على ما يصدر من كتب الفصل التابعة كما قلنا للسلسلة الوافية سيكون على بينة لما يقال وما يطرح وما يسجل عليه. أيضا يقر بوجود هذه القضية، وجود الاشتراك اللفظي ووجود الترادف. وكما لنقل على نحو الطرح الساذج، إذا كان المجتمع أطبق وتسالم على هذه المحاورة وعلى هذا الأسلوب الحواري وهذا النهج في الإفهام والتفهيم والتبليغ، وإذا كان النظام اللغوي السائد هو النظام كما يسميه الاعتباطي، فليس من المعقول وليس من الحكمة أن يأتي الشارع كما الآن أنا عندما أريد أن أتحدث معكم بشيء أو أريد أن أوصل لكم هذه المادة أو المطلب، وبعد ذلك أطلب أو يعني أطلب منكم الاشتراك بامتحان أو باختبار لهذه المادة لهذا الدرس، فلو كان الحديث الذي أريد أن أتحدث به الآن هو عبارة عن يعني لنقل لغة رمزية، أنا أخترع هذه اللغة، أنا أضع هذه اللغة، أنا فقط من يفهم هذه اللغة وأتحدث بها، أو يأتي شخص يتحدث لنقل بلغة أجنبية لا يفهم هذه اللغة لا يفهمها من يحضر الدرس بباب هذه المحاضرة التي ألقيت وبهذا البحث الذي ألقيه، فليس من الحكمة وليس من المعقول أن يصدر مثل هذا الأمر من هذا العاقل بأن يتحدث مع الناس بلغة مع الطلبة بلغة لا يفهمها الطلبة، ويأتي بعد ذلك ويختبر الطلبة ويمتحن الطلبة ويحاسب ويكافئ على نتائج هذا الامتحان، يعاقب ويثيب على نتائج هذا الامتحان، فلا يمكن أن تصدر من عاقل أو يصدر من عاقل هذا التصرف، والحكمة تقتضي أن يتحدث الأستاذ يتحدث المتحدث المتكلم الباحث بأسلوب وبلغة يفهمها من يحضر الدرس، من يسمع، من يقرأ. وبعد ذلك من حق هذا إذا كان هو في مقام الأمر ومقام الولاية أو كان مفترض الطاعة أو كان أستاذا، هنا يحق له ويقبل منه ويعقل أن يختبر الطلبة بعد أن بين وتحدث اللغة، يفهم هذه اللغة من يحضر الدرس أو من يسمع أو من يقرأ. فإذا كان الأسلوب الحواري وكان النظام اللغوي السائد في الإفهام والتفهيم والتبليغ، هو النظام كما يسميه الاعتباطي لو سلمنا بهذه القضية كما يسميه هو بهذه التسمية، فهل يعقل على الشارع ومن الشارع المقدس أن يتحدث بلغة لا يفهم اللغة، لا يفهم هذه اللغة من يسمع ومن يقرأ القرآن، وبعد ذلك يحاسب، بعد ذلك يتحمل الناس تبعات هذه الأحكام التي لم تفهم من قبل الناس لأنها نزلت وبلغت بلغة غير مفهومة عندهم، بأسلوب لا يفهمه الناس، لا يفهمه المستمع، لا يفهمه المكلف، فلا يعقل أن يصدر هذا الأمر أو هذا الإجراء أو هذا التصرف أو هذه الحالة من الشارع المقدس وهو سيد العقلاء وهو خالق العقلاء وهو أحكم الحاكمين. وإذا كان عند المبلغ، إذا كان عند الآمر، إذا كان عند الشارع المقدس، إذا كان عند النبي، إذا كان عند الإمام صلوات الله وسلامه عليهم، إذا كان عندهم أسلوب يختلف عن أساليب الناس ونهج ومنهج تبليغي وإفهامي وتفهيمي يفرق عن منهج الناس ونظام الناس وحوار الناس، فعليه أولا أن يبين ويتحدث عن أسلوبه، عن أوليات الأسلوب، عن حقيقة الأسلوب، أسلوب التبليغ، عن حقيقة اللغة التي يريد أن يتحدث بها، عن واقع اللغة، عن تفصيل اللغة، يفهم الناس، يدرس الناس، يعطي البحث حتى يفهم الناس، وبعد ذلك يستطيع أن يبلغ. فإذا أطبق المجتمع هكذا، نحن نقول الآن، نقول الآن كم يعني لنقل، ربما هذه القضية إن أعرف هل سجلت أو لم تسجل، لا أذكر ماذا سجلنا في البحوث، لكن نحن سجلنا أشياء كثيرة واقتبسنا بعض الأمور وسجلناها في البحوث التي إن شاء الله ستصدر قريبا إذا بقيت الحياة. نحن هكذا نقول، نقول كم من البحوث لو صح التعبير قد صدرت من قبل صاحب اللغة الموحدة ومن يسير في نهجه وعلى نهجه وفي خطه ومن يعتقد به ومن تبعه، كم صدرت من البحوث ولهذه اللحظة لم تسجل هذه القضية من الجانب العلمي، شيء لم تسجل شيئا يذكر في مقابل النظريات التي تطرح في كافة العلوم اللغوية والأصولية والفقهية والتفسيرية والحديث وغيرها والرجال، لم تسجل أي شيء، لم تسجل أي شيء يذكر تجاه هذه البحوث من الجانب العلمي. نعم سجلت شبهات في أذهان كثير من الناس البسطاء أو من لا يريد أن يهتدي أو لا يريد أن يعرف الحق ويتبع الحق. إذن أصدر الكثير من البحوث ولم تسجل هذه النظرية وهذه الأطروحة، ما يمكن أن يعتد به أو ينافس الأطروحات العلمية المقابلة. إذن هذا الكم الهائل لنقول، أو هذا الكم الكثير، أو هذا العدد الكثير من هذه الأطروحات، يعني ما يخص النظرية وتطبيقات هذه النظرية، لم يسجل عند الناس هذا الأمر. إذن يحتاج إلى أن يعطي الأكثر والأكثر ويصدر الأكثر والأكثر. إذن نحن بهذه الخصوصية نسلم ونقول الآن ساعة سجلت ونافست هذه النظرية ولها تلك القدرة العلمية المنافسة، ولنقل سبقت وسجلت الحجية التامة وأبطلت باقي الحجج، لكن نقول حتى يتحقق هذا الأمر نحتاج إلى، يعني لو كان الأمر هكذا نقول في زمن أو في عصر الصدور وفي زمن البعثة النبوية الشريفة المفروض أن يصدر على أقل تقدير من النبي صلى الله عليه وآله من الشارع المقدس فيما يخص الأطروحة الجديدة، فيما يخص النظرية الجديدة، بما يوازي أو ما يساوي، إذا لم نقل طبعا نحتاج إلى الأكثر، بما يساوي ما طرحه صاحب النظرية الموحدة، حتى يفهم الناس هناك، حتى يعطي ما يريد ويبلغه فقط ذلك الأسلوب. أين تلك الأطروحات وأين تلك النظريات وأين تلك البحوث التي صدرت من الشارع المقدس حتى نطلع عليها وتكون حجة علينا؟ المفروض هكذا كما طرح الآن صاحب النظرية المفروض تطرح، لأنه قبل البعث النبوي الشريف كما هو يقول، يقول النظام السائد هو النظام الاعتباطي منذ التوراة ونزول التوراة والإنجيل إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوجد نظام سائد مئات، بل نستطيع أن نقول آلاف السنين، ومن يريد أن يخالف هذا النظام عليه أن يأتي بنظام جديد، عليه أن يطرح هذا النظام الجديد، عليه أن يدرس هذا النظام الجديد، عليه أن يفهم هذا النظام الجديد إلى الآخرين. أين هذه البحوث؟ أين هذه المؤلفات؟ أين هذا الكلام الذي صدر؟ لا يوجد. عموما إن شاء الله ترجعون إلى هناك، وهذه لنقل بأسلوب مبسط يطرح الآن ويكون في أذهاننا إن شاء الله. أيضا لا بس أيضا كأسلوب ثاوج الآن أيضا نقول، وكرد مبسط حتى يعني يطرح لي عند أبسط الناس، من المشتركات اللفظية الأسماء الأعلام، محمد هذا محمد وهذا محمد وذاك محمد وهكذا، وأسماء علي وزيد وعمر وبكر و خالد، هذه أيضا من المشتركات اللفظية. فالاشتراك اللفظي هو وجود معنيين للفظ واحد، لفظ خالد يدل على هذا ويدل على هذا، هذا يفرق، هذا عراقي، هذا تركي، هذا سوري، هذا أوروبي، هذا أفريقي، هذا صغير وهذا كبير، هذا مسلم وهذا كلهم، هذا خالد وهذا خالد وهذا خالد وهذا خالد، لفظ يوجد له أكثر من معنى. كلفظ العين تدل على هذه العين وهذه العين وهذه العين وهذه العين، وتدل على عين الماء وعين الذهب و العين الجارحة وهكذا. وهذه أسماء الله الحسنى، الله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم، أسماء ليست بأسماء، أسماء أسماء الله الحسنى، هذه تدل على الذات المقدسة، وهي ألفاظ عديدة تدل على الذات المقدسة. وهذه أيضا من تطبيقات نستطيع، نعم قلنا على نحو التبسيط والتوضيح والتقريب، لا بس أن نقول بهذا الأسلوب حتى نستطيع أن نسجل الحجة المبسطة في أذهان أبسط الناس، مع الاحتفاظ بالنقاش والكلام في أو بالتفصيل. هذه الأسماء، هذه أسماء الله الحسنى تدل على على الذات المقدسة، وهي أحد تطبيقات الترادف. قلنا على نحو التقريب هنا نطرح، نقول هي أحد تطبيقات الترادف. الآن من هذا المثال مجرد حتى لا ننسى ولا يفوت هذا الشيء، نقول من تطبيقات أو نقصد بالترادف هو وجود ألفاظ عديدة أكثر من لفظ يدل على معنى، كما في نقول الأسد والليث والغضنفر تدل على المعنى، تدل على هو معنى على معنى الحيوان المفترس. والاشتراك كما ذكرنا تلك الألفاظ مثل لفظ العين، وكما في الأعلام وأمامنا هذه محمد ومحمد أولهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم وأوسطهم محمد وآخرهم محمد، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. وهذه أيضا موجودة ومطبقة، ومن يرجع للقرآن ومن يرجع إلى البلاغة يجد هذه الأساليب مسلمة وموجودة. كيف تنكر هذه؟ يعني لا أعرف كيف يصل الإنسان إلى هذا المستوى، وإن شاء الله ليس يعني مجرد الكلام، ونحن يعني نقول تحاشينا الكلام وذكر هذه الأمور إلا بعدين الحمد لله أصدرنا ما أصدرنا، والذي إن شاء الله سيصل إليكم نأمل أن يكون قريبا بعون الله تعالى وبفضله. بعد أن أصدرنا بعض ما كنا قد سجلنا، الآن يعني بدأنا نتحدث ونذكر الاسم والشخص أو نذكر النظرية وما يتعلق بها ومن ينتسب إليها أو من تنسب إليه. والكلام ليس قلنا مجرد الكلام، وإنما نحن نتحدث مع الدليل والأثر العلمي، وإن شاء الله ترجعون إلى هناك. والآن أيضا نطرح بعض الأدلة وبعض النقوض على تلك النظرية. إذن الاشتراك هو وجود معنيين أو أكثر للفظ واحد، عندي لفظ يدل على أكثر من معنى كلفظ العين، وعندي الترادف وهو عبارة عن وجود معنى واحد تدل عليه عدة ألفاظ. من الإشكالات التي سجلت يعني قلنا ضرورة الاشتراك القول الأول، القول الثاني إمكان الاشتراك، وطبعا وقوع الاشتراك، وهذا الوقوع هو خير دليل على إمكانه. ويوجد قول ثالث يقول باستحالة الاشتراك. ومن الأدلة يعني من يطرح الاستحالة، يعني نتمنى أن يكون الطرح بهذا الأسلوب العلمي، وما يسجل على الاشتراك اللفظي، يعني نقول من يرفض الاشتراك القول الثالث يقول سبب الرفض هو أن الاشتراك يؤدي إلى الإجمال ويؤدي إلى تردد السامع. أنت عندما تضع اللفظ للمعنى لأي شيء حتى تريد أن تفهم المقابل، حتى المتكلم عندما يتحدث يفهم السامع، يفهم القارئ عندما يكتب الكاتب. وبالاشتراك اللفظي يؤدي إلى الإجمال ويؤدي إلى تردد السامع، لا يعرف هل يراد بهذه الكلمة وبهذا اللفظ هذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا المعنى. والحكمة قلنا من اللفظ حتى من الوضع، أي من وضع اللفظ للمعنى من أجل الإفهام، من أجل إفهام المقابل، من أجل البيان، من أجل قدح المعنى وحضور المعنى في ذهن السامع بعده سماع اللفظ. طبعا هذا يترتب على تحقق العلقة الوضعية، فلا تتحقق العلقة الوضعية بهذا المعنى بخصوصه ولا بهذا ولا بهذا، تبقى القضية مجملة، فلا يتحقق الغرض من الوضع، فلا حكمة في وضع المشترك اللفظي لعدم ترتب الفائدة فيه. لاحظ هذه القضية، هذا الإشكال الذي يسجل. نستطيع دفع هذا الإشكال بأسلوب أيضا مبسط، نقول أولا أنه يكفي في الحكمة أننا في عملية إفهام المقابل، في عملية الحوار والمحاورة نستطيع أن نحقق ما نريد، ونستطيع أن نحفر أو نقدح المعنى في ذهن السامع على شكل مراحل، بل لنقل على شكل متدرج أو بالتدريج أو على أجزاء أو على مراحل. ماذا تريد؟ لك الخيار بأن تعبر. كيف هذا؟ نقول نهيئ السامع، عندما نقول عين نهيئ السامع الآن لأن يستحضر أكثر من معنى. لنقول يوجد لفظ العين يدل على العين الجارحة ويدل على عين الماء، إذن نهيئ لنا السامع إلى معنيين، العين الجارحة وعين الماء. إذن حققنا الآن، حققنا فائدة أم لم نحقق؟ نعم حققنا فائدة. الآن حققنا، حصرنا ما نريد، حصرنا ذهن السامع في هذين المعنيين. إذن نستعمل اللفظ حتى لنقل نخصص المعنى الذي نريد أو المعاني التي نريد، ونضيف إلى هذا قرينة تدل على أحد المعنيين. لاحظ، إذن بتعبير نقول الحكمة من وضع الاشتراك أو المشترك اللفظي هو أننا نوجد بهذا اللفظ نوجد ما يصلح للتفهيم، يعني كمرحلة جزء من مرحلة التفهيم، خطوة أولى في التفهيم. نحدد ذهن السامع بهذين المعنيين كما ذكرنا في المثال أو بهذه المعاني في أمثلة أخرى، وبعد ذلك نضم القرينة إلى هذا اللفظ. من هذه القرينة يكون اللفظ مضاف إليه القرينة، في النتيجة أحصل على المعنى الذي أريد. لاحظ، إذن استعمل إذن الاشتراك إذا فيه حكمة، استعمل المشترك اللفظي وأضيف إليه القرينة، استطيع أن أفهم المقابل ولا يوجد أي تردد عند السامع، فإذن الحكمة تحققت من الوضع، من وضع المشترك اللفظي. هذا أولا. ومثال هذا أيضا حتى نقرب هذه الفكرة، كما قلنا هناك في تعدد الدال والمدلول، قلنا تعدد الدال والمدلول يدل على شيء، هنا أيضا تعدد الدال والمدلول بنفس الأسلوب نستطيع أن نحقق ما نريد على نفس أو على ذلك النحو. كما هنا قلنا ماء الفرات بمجموع هذين اللفظين والدال كل منهما على معنى، نستطيع أن نحصل على معنى الحصة الخاصة من الماء. وهنا أيضا بهذا اللفظ يضاف إليه القرينة، اللفظ مع القرينة سواء كانت أيضا القرينة مقامية أو مقالية، سواء كانت لفظا أو غير اللفظ، بمجموع اللفظ زائدا أو يضاف إليه القرينة أيضا أحصل على نتيجة أو أحصل على المعنى الذي أريد. إذن أستفيد المعنى من اللفظ والقرينة، كما استفيد المعنى هناك واستفدنا المعنى هناك، كما استفدنا المعنى في البحث السابق على نحو تعدد الدال، على نحو تعدد الدال والمدلول. هذا أولا. الشيء الثاني، نقول ممكن أن تكون الحكمة من وضع الاشتراك أو وضع المشترك اللفظي هي الحكمة في الإجمال. لاحظ، يعني الغرض الواضح من المشترك اللفظي أن يتحقق الإجمال. ما هي النتيجة من هذا؟ نقول هذا أين يخدم أو أين يفيد أو أين تكون الحكمة المترتبة عليه أو الفائدة المترتبة عليه. نقول في موارد ربما يكون الواضع الحكيم وضع الاشتراك اللفظي حتى ينقذ الأرواح، ينقذ النفوس، ينقذ الأموال، ينقذ الأعراض. كيف ينقذ الأعراض؟ يستعمل المشتركات اللفظية ويقصد بها معنى ويجعل المقابل يفهم المعنى الآخر فينقذ نفسه، كما لنقل على نحو التقريب أيضا والتبسيط، على نحو التقريب لو صح المثال إن شاء الله، وفيه يعني جهة تقريبية لما نريد، كما في قضية ماطحة في قضية سعيد بن جبير عندما أراد ذلك الطاغية أن يلزمه ببعض الأمور أو ببعض الأقوال والاعتقادات التي كان يقتل عليها الإنسان، والقضية معروفة. هذا أيضا قلنا على نحو التوضيح والتقريب. هذا بالنسبة إلى الاشتراك، قلنا يوجد من يقول بضرورة الاشتراك، ويوجد من يقول بإمكان الاشتراك، ويوجد من يقول ب يعني امتناع الاشتراك أو عدم الحكمة في وضع المشترك اللفظي. وفي المقابل أيضا قلنا الترادف، والترادف أيضا هذا أيضا قضية واقعية ومسلمة وموجودة. هذا الكلام الذي طرح بناء على مبنى الاقتران الأكيد والاعتبار في القضية تكون عندنا واضحة. كيف حصل الاشتراك أيضا تطرح، كيف ما هي النظريات التي يعني تفسر أو التي تتحدث عن أو التي تشير إلى منشأ الاشتراك، من أين حصل؟ من الواضع مباشر، من أوضاع مختلفة، لأقوام متجاورة، لقبائل متجاورة، لشرائح اجتماعية متقاربة، كل شريحة تضع لغة معينة، تضع لغة معينة، وبنظرية الاحتمال أيضا يحصل عندنا أن هذه القبيلة تستعمل هذا اللفظ في معنى، والقبيلة الأخرى أيضا ممكن أن تستعمل نفس اللفظ في معنى آخر يتحقق. وبعد ذلك عندما تجتمع أو تتحد أو تتسع هذه القبائل وتتوحد، يتولد عندي هذا المشترك لفظ يدل على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. وكذلك يعني هذه القبيلة في بداية الأمر أيضا استعملت هذا اللفظ في هذا المعنى، والقبيلة الأخرى استعملت لفظا آخر في نفس المعنى، فيحصل ترادف بعد أن يتحد أو تتحد هذه القبيلة وتتوحد البلدان أو القبائل أو المجتمعات، يحصل الترادف على نحو الأطروحة أيضا تطرح، وهذا تفصيل إن شاء الله يأتي. يبقى الإشكال أين في نظرية التعهد، هل أن الاشتراك والترادف ممكن حسب نظرية التعهد أم غير ممكن؟ هل ممكن أن نتصور الاشتراك والترادف بناء على نظرية التعهد؟ هنا نقول بناء على نظرية التعهد من الصعب تصور الاشتراك والترادف. لماذا؟ لأننا قلنا ما هي نظرية، أو لا أي شيء تشير النظرية التعهد، أو ما هو المعنى الذي تشير إليه، أو ما هو روح نظرية التعهد. نقول نظرية التعهد هي عبارة عن التزام، الالتزام يلتزم المتعهد، يلتزم المستعمل، يلتزم الواضع، الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، أن المتكلم لا يأتي أو الواضع أو المستعمل لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ، الذي وضع له اللفظ. أو أما هذا الالتزام، الالتزام بعدم الاتيان، أن يلتزم بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. أو صورة أخرى للتعهد، أو هو الالتزام، يلتزم الالتزام بالاتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى. لاحظ ما هو الفرق. الأول يقول إما هو التعهد، إما هو التزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. عدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. فإذا قصد تفهيم المعنى يجب عليه أن يأتي باللفظ، لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. أو هو الالتزام بالاتيان باللفظ إذا قصد تفهيم المعنى، أو عند قصد تفهيم المعنى. نأتي على المعنى الأول للتعهد، الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ، أو الذي يضع له اللفظ، أو يضع نعم لنا. وقلنا كل متعهد هو واضع، كل مستعمل هو واضع بناء على نظرية التعهد. قلنا الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. الآن نقول لو أراد الواضع بناء على نظرية التعهد، لو أراد الواضع أو المستعمل العين الجارحة، فهل يصح منه استعمال العين حتى يفهم المقابل أنه يريد، أو يفهم المقابل بأنه يريد العين الجارحة، أو حتى يقدح، أو حتى يجعل المقابل يتصور العين الجارحة؟ هل يمكن هذا الشيء؟ نقول لا يمكن. لماذا؟ لأن الكلام في الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، عدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. وهو أتى بلفظ العين، وهو تعهد أو يتعهد بأنه لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. نعم لا بس، نقول هو تعهد بهذا الأمر والآن أتى باللفظ، إذن هو يريد المعنى أو لا يريد المعنى؟ نعم يريد، لأنه تعهد. هذه نظرية التعهد تشير هنا على هذا أو على هذا الفرق، تشير إلى الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا أراد قصد المعنى أو قصد تفهيم المعنى. إذن هو أتى باللفظ، إذن ما دام قد أتى باللفظ إذن هو ماذا يريد؟ يريد أو هو قصد تفهيم المعنى. إذن اللفظ هو هذا، لفظ العين على أي معنى يشير؟ يشير إلى العين الجارحة أو يشير إلى عين الماء؟ إذن لا يستطيع أن يفهم المقابل، ولا يستطيع أن يفهم المقابل بأنه يريد العين الجارحة، لأنه عندما يأتي باللفظ إذن هو يريد جميع المعاني، هذه يريد هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى. إذن لا يمكن نتصور الاشتراك، لأن الاشتراك إذا كان هو عبارة عن تعهد أو الالتزام، التعهد أو الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا أراد المعنى، فكلما استعمل الاشتراك أو استعمل اللفظ أو المشترك اللفظي فهو يريد جميع المعاني، إذا لا يستطيع أن يستعمل المشترك اللفظي في إرادة أحد المعاني. لاحظ، لا يمكن أن يتعهد في إرادة أحد المعاني. إذا في هذه الصورة عند لا يمكن بناء على نظرية التعهد، لا يمكن استعمال اللفظ المشترك في إرادة أحد المعاني. نأتي على المعنى الثاني أو الصورة الثانية أو الفرض الثاني للتعهد، هو الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى. فالآن لو أراد المتكلم أراد أو قصد إفهام المقابل معنى الحيوان المفترس، فعندما أريد وعندما أقصد إفهامك الحيوان المفترس بناء على هذا الفرض من التعهد الذي هو الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى، فأنا أريد الآن أن أفهمك أو أريد أن ينصرف ذهنك إلى الحيوان المفترس، إذن أنا ألتزم ماذا قلت؟ التزم بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى. والآن أقصد تفهيم المعنى، أقصد تفهيم الحيوان المفترس. إذن علي أن يأتي بأي لفظ؟ ماذا؟ نعم على نحو الجزئية ليست على نحو الكلية. نقول نعم يأتي بلفظ الأسد، لكن ليس فقط لفظ الأسد، لأن الحيوان المفترس يدل عليه أكثر من لفظ. يدل عليه لفظ الأسد والضرغام والغضنفر والليث ونحوها لو صح هذه الكلمات في هذا المعنى. إذن لو كان التعهد هو الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى، فعليه لو أراد أن يفهم المعنى الذي فيه ألفاظ مترادفة، أو لو صح تعبير المعنى المترادف، عليه أن يأتي بجميع الألفاظ، لأن هو التزم. قال التزم بأن يأتي باللفظ عند قصد تفهيم المعنى وليدفع. طبعا هذا إشكال يسجل على نظرية التعهد، فعليه أن يغير صاحب نظرية التعهد من معنى التعهد، فيقول إذن لا يقصد بالتعهد هذا. عليه أن يعطي أطروحة لتفسير ما يريد. مثلا يقول أفترض بأن كما قلنا أن أريد جميع المعاني، فيكون يختصر هكذا وليس برد، وإنما قلنا تصور الاشتراك في حصة أخرى، راح يقول بأنه يتعهد بأنه لا يستعمل الاشتراك إلا إذا رأى جميع المعاني، وهذا يحد جانب الاشتراك. نعم يستعمل العين ويريد جميع المعاني فقط، فهذه لا تحل المشكلة. نحن قلنا لا يستطيع أن يستعمل المشترك اللفظي في إرادة أحد المعاني، هذا كحال جزئي لنقل أخص من المدعى كما يقال، أو هو خلاف ما سجلنا من إشكال يتحدث في حصة أو في حصة أخرى. هذا الحل الأول لنقل، أو هذا الدفع الأول للإشكال، أو الصورة الأولى للدفع. الدفع الآخر للإشكال أنه يفترض وحدة المتعهد به، فيغير معنى التعهد، يقول التعهد هو الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين. لاحظ أن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين أو أحد المعاني، هذا بالنسبة للمشترك، أو بالنسبة للمشترك حتى ندفع هذه الصورة الأولى أو الفاضل الأول من التعهد. ولدفع الترادف أيضا يغير الالتزام ويغير التعهد، فيكون معنى التعهد هو الالتزام بالإتيان بأحد اللفظين أو بأحد الألفاظ إذا أو عند أو إذا قصد تفهيم المعنى. لاحظ بأحد الألفاظ أو أحد اللفظين بالترادف، حتى عندما يريد أن يبين المعنى يأتي بأحد الألفاظ. لاحظ لدفع هذا الإشكال، مجرد سجلنا إشكال على نظرية التعهد، يعني على معنى التعهد، وسجلت عليه الإشكال، فعليه أن يتصرف أو يعطي معنى آخر للتعهد ولتفسير نظريته. نعم ولتفسير نظرية التعهد. هذا أيضا إن شاء الله سيأتي لاحقا وسيكون فيه تفصيل الأكثر إن شاء الله. نقرأ. يقول السيد الأستاذ قدس نفسه الزكية محمد باقر الصدر، يقول الاشتراك والترادف لا شك في إمكان الاشتراك، وهو وجود الاشتراك. ما هو؟ يقول هو وجود معنيين لفظ واحد. القضية واضحة، ربما نحن أطلنا في الشرح وسجلنا إشكالات على بعض الأشخاص، لكن إن شاء الله تكون فيها فائدة لي ولكم. وهو وجود، قلنا لا شك في إمكان الاشتراك، وهو وجود معنيين للفظ واحد، وجود معنيين لفظ واحد، هذا الاشتراك. والترادف أيضا، يعني يقصد لا شك في إمكان الترادف والترادف أيضا، ولا شك في إمكان الترادف. إذن لا شك في إمكان الاشتراك وهو وجود معنيين للفظ واحد، والترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد. وجود معنيين لفظ واحد كما قلنا في لفظ العين، وتدل على العين الجارح وعين الماء. وجود لفظين لمعنى واحد كما في الأسد والغضنفر والليث وهكذا وغير هذه الأمثلة. بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع هذه ممكنة. ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال هذا كأنما مجرد كون يعني سجل هنا إشكال. ومجرد كون يعني قل لو أشكلت أو لو قلت أو إن قلت مجرد كون لو قلت أن الاشتراك يؤدي إلى الإجمال ويؤدي إلى تردد السامع في المقصود وهذا يوجب فقدان الوضع المتعدد للحكمة أو لحكمته فلا يمكن أن نتصور الاشتراك فنرفض الاشتراك ونقول الاشتراك هو عبارة عن يعني شيء لا يمكن أن يصدر وليس فيه حكمة فيمتنع الاشتراك في اللغة وفي القانون اللغوي في قوانين المحاورة والإفهام والتفهيم. هذا المعنى المقصود من هنا إشكال ويرد الإشكال وبعد ذلك يرد الإشكال أو يدفع هذا الإشكال. يقول قلنا مجرد يحقق مرحلة جزء من عملية الإفهام وبعد ذلك نضيف إليه القرينة نصل إلى النتيجة وإلى الإفهام والتفهيم التام. يقول ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال وتردد السامع في المعنى المقصود لا يوجد فقدان الوضع المتعدد لحكمته. يقول ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال وتردد السامع في المعنى المقصود يقول هذا الكلام لا يوجب هذا الإشكال لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته لحكمة الوضع لأن حكمة الوضع إنما هي ما هي لأن حكمة الوضع إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة. أنا أستعمل المجمل وأضم إليه القرينة أصل إلى نتيجة. وأما على مسلك التعهد إذا واضح هذا الإشكال والدفع. يقول وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الإشكال والترادف من إشكال وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال لأن لا يخلو من إشكال لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ فإذا قصد تفهيم المعنى عليه أن يأتي باللفظ. واضح؟ يقول الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ فإذا أراد أن يفهم العين الجارحة ماذا سيأتي به اللفظ؟ يأتي بلفظ عين وهو عنده وهو قد تعهد بأنه يلتزم بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى ومعنى العين هو ما هي ماذا تدل العين على أي معنى تدل على العين الجارحة وعين الماء وهو لا يمكنه إذن أن يفهم بلفظ العين فقط العين الجارحة لأنه لو أتى بلفظ العين إذن هو وقد التزم بأنه لا يأتي إلا لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى ومعنى العين هو العين الجارحة والعين وعين الماء إذن لا يستطيع أن يستعمل الاشتراك. وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد كما لفظ العين تدل على العين الجارحة والعين الماء إذ يلزم أن يكون عند هكذا إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ قاصدا لكل المعنيين لاحظ عندما يأتي قاصدا لكل المعنيين وفاء بكل التعهدين وهو غير مقصود من المتعهد جزمين قلنا إذا أراد أحد المعنيين وهو عندما يتبع اللفظ أن يريد المعنيين وهو لا يريد معنى يريد أن يفهم المعنى الواحد أو أحد هذه المعاني وهذا غير ممكن عندما يتبع اللفظ لأنه تعهد بينه عندما يتبع اللفظ يريد معنى اللفظ ومعنى اللفظ هو أكثر من معنى فكيف يريد به يفهم المعنى أحد هذه المعاني وبالوقت هو قد تعهد بينه عندما يتبع به فهو يريد يفهم جميع المعاني وهو غير مقصود من المتعهد جزما وإذا كان التعهد بمعناه قلنا إذا كان تعادل بمعنى قلنا الأول امتنع الاشتراك، وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظي عند قصد تفهيم المعنى، الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى. فإذا أراد قصد إذا قصد تفهيم المعنى، إذا قصد تفهيم الحيوان المفترس عليه أن يأتي باللفظ، فعليه أن يأتي باللفظ أسد وغضنفر وهكذا. امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد، إذ يلزم أن يأتي بكل اللفظين أو بالألفاظ عند قصد تفهيم المعنى وهو غير مقصود جزما، وهو غير مقصود من المتعهد جزما. وحل الإشكال إما بافتراض تعدد المتعهد به كما قلنا يقصد هذه العين وهذه العين وهذا هو غير مقصود له ويريد أن يقصد يفهم أحد المعاني، أو وحدة المتعهد بين هذا الذي قلنا بأن يكون كيف هذه، يقول بافتراض تعهد تعدد المتعهد أو وحدة المتعهد بأن أما قلنا يشمل المعنيين، واضح القضية، إما يشمل المعنيين كما بينا فيكون معنى التعهد الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنيين أو المعاني، والالتزام المعنى الثاني إذا التعهد يقول الالتزام بالاتيان باللفظين أو الألفاظ عند قصد تفهيم المعنى، أو وحدة المتعهد بأن يكون يفسر هذا. ماذا يقصد؟ يقول بأن يكون متعهدا، حرك هذه، بأن يكون متعهدا بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين، هذه وعدة المتعهد هذا يقصد بها، إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه، أو متعهدا عند قصد، أي يعني بأن يكون متعهدا، أو متعهدا عند قصد تفهيم المعنى بالاتيان بأحد اللفظين، أو فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بعدم الآخر. مثلا لنقرب هذه أيضا الأخيرة، يفرض تعهدين مشروط على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيد بعدم الآخر، يقول أتعهد بيناتي بهذا اللفظ عند قصد هذا المعنى إذا لم أكن قاصدا، أو إذا لم أكن متعهدا، إذا لم أتعهد باستعمال نفس اللفظ في المعنى الآخر. وفي الحالة الأخرى أيضا يتعهد بالنسبة إلى الترادف، مثلا يقول الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الأول بشرط عدم الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الثاني. لاحظ هذه القضية، إذن هنا القضية إن شاء الله تكون واضحة وقريبة. يتعهد فرض تعهد مشروطين، أتعهد بهذا بشرط ألا أتعهد بذاك، ألتزم بهذا عند عدم التزامي بذاك، لاحظ أتعهد بهذا عند عدم تعهدي بذلك أو بذاك، واضح إن شاء الله يعني مع المراجعة ومع التدقيق والالتفات تكون القضية واضحة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء جميعاً.